بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 51 من شرح المنار. وقال بعض العلماء: الطعن المبهم ما يكون جرحا لأن التعديل المطلق مقبول، فكذا الجرح المطلق. قلت: الأصل العدالة، والجرح حادثة بسبب فلا بد من ذكره. والأظهر أن الجارح إن كان بصيرا بأسباب الجرح ومواقع الخلاف ضابطا لذلك يقبل جرحه المبهم، وإلا فلا. وإذا عرفت ذلك فلا يقبل الطعن بالتدليس، فإنه طعن مفسر بما لا يصلح طعنا، وهو غير مقبول، إذ التدليس لغة كتمان عيب السلعة عن المشتري، واصطلاحا كتمان انقطاع في إسناد الحديث، مثل أن يقول: حدثني فلان عن فلان، ولا يقول: قال حدثني فلان، أو قال أخبرني فلان، ولم يقل عن فلان. والصحيح أن هذا ليس بجرح، لأنه يوهم شبهة الإرسال. وحقيقة الإرسال عندنا ليس بجرح، فشبهته أولى. وأما إذا قال حدثني، فقد زال الوهم في جميع الوسائط، لأن حدثني يستعمل في المشافهة. قيل: التدليس عندهم إحداث الانقطاع لا كتمانه، لأنه إسقاط راو من السند أو أكثر، ولا يختص بهذه الصورة، بل يكون بإسقاط شيخه الذي سمع منه. وهذه الصورة التي ذكروها تسمى عندهم تدليس التسوية، وهي شر أنواع التدليس، وحينئذ فهو تحقق الإرسال، لا أنه يوهم عدم الاتصال. وكذا لا يقبل الطعن بالتلبيس، وهو أن يذكر رواوي شيخه بالكنية حتى لا تعرف صيانة له أو لا يعرف صيانة له عن الطعن الباطل فيه. والحال أن في هذه الكنية يشتركه غيره أو يذكره بصفة ليست بمشهورة، وذلك مثل أن يقول سفيان الثوري حدثني أبو سعيد، وهو كنية الحسن البصري والكلبي، وقد يروي عنهما جميعا، وأبهمه من غير بيان ليعلم أنه الأول، فيكون الحديث به صحيحا. لأنه ثقة، أو الثاني فيكون الحديث به ضعيفا لأنه غير ثقة. وقد عد بعضهم هذا النوع الجرح، والصحيح أنه ليس بجرح. والتلبيس نوع من التدليس عند أهل الحديث، إلا أن ذلك يسمى عندهم تدليس الشيوخ، والنوع الآخر تدليس الإسناد. أتابع في الحاشية: واحد ساقط في ميم. أتابع: وكذا لا يقبل الطعن بركض الدابة، وهو حثها على العدو، فهو لا يصلح جرحا، لأن ذلك من أسباب الجهاد. وكذا بالمزاح، لأنه أمر ورد به الشرع، لأن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يمازح، ولا يمازح إلا حقا. وكذا بحداثة السن، وهي الصغر عند التحمل، لأن كثيرا من الصحابة كانوا يروون في حداثة سنهم بشرط الإتقان عند التحمل في الصغر والعدالة. عند الأداء بعد البلوغ في الكبر، وكذا بعدم الاعتياد بالرواية، بعدم الاعتياد بالرواية، وهذا لا يوجب جرحها لأن المعتبر هو الإتقان، وربما يكون إتقان من لم يكن اعتياده بالرواية أكثر من الذي اعتاده، كأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحابة، وكأبي حنيفة في الأئمة، وكذا باستكثار مسائل الفقه كما ذكر بعض المحدثين في حق أبي يوسف أنه كان إماما حافظا إلا أنه اشتغل بالفقه، وهذا لا يصلح جرحا لأن ذلك دليل الاجتهاد وقوة الذهن، فكيف يصلح جرحا لأنه ظاهر الفساد؟ والله رؤوف بالعباد، وسبحان من أقام العباد فيما أراد. فصل في التعارض بين النصوص وترجيحها. اعلم أنه قد يقع التعارض بين حجتين فيما بيننا لجهلنا بالناسخ والمنسوخ، فلا بد من بيانه. وأما التعارض بين الأدلة على وجه الحقيقة فغير واقع في كلامه سبحانه وتعالى، لأن ذلك من أمارات العجز تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء، لأن التقابل لا يقع بين القوي والضعيف، فالمشهور لا يقابل المتواتر، وخبر الواحد لا يقابل المشهور، فلا بد أن يكون لأحدهما مزية على الآخر في حكمين متضادين، وشرطها اتحاد المحل، لأنه لو اختلف جاز اجتماعهما كالنكاح، فإنه يوجب الحل في الزوجة والحرمة في أمها، واتحاد الوقت لجواز اجتماعهما في محل واحد في وقتين مختلفين كحركة الخمر بعد حلها في الحاشية واحد ساقط في لام متابع، وكحل وطئ المنكوحة قبل الحيض وحرمته عنده مع تضاد الحكم من جهة النفي والإثبات ككراهية البيع عند النداء وجوازه في نفسه، فإن الأول من جهة الإعراض عن سماع الذكر، والثاني من جهة اجتماع الشرائط في شرائط الصحة، وإذا وقع التعارض أي تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن الجمع بينهما بين الحجج أي وفي نظر المجتهد، فحكمه أي حكم وقوع التعارض بين الآيتين المصير إلى السنة أي إن وجدت، لأنهما تساقطتا لامتناع العمل بإحديهما لعدم الأولوية، فيصار إلى ما بعدهما من الحجة وهي السنة، لأنها خلف عن الكتاب ومبينة له في جميع الأبواب، لكنها على الترتيب، فيصار إلى المتواتر منها ثم إلى المشهور ثم إلى خبر الواحد المعروف بالفقه والتقدم في الاجتهاد، مثاله قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدي، والثاني ينفي وجوبها، إذ كلاهما وردا في الصلاة عند عامة أهل التفسير كما بينه الطحاوي في الأحكام، فيصار إلى الحديث وهو ما رواه ابن منيع بسند الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ورواه ابن ماجة عن جابر رفعه، إلا أن فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، ولكن توبع عليه وتعددت طرقه وله شواهد، وكذا قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما رواه مسلم في الحديث المعروف: وإذا قرأ فأنصتوا. ولا يعارضهما قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما رواه الجماعة من أصحاب الكتب الستة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنه يحتمل في نفسه أن يراد به نفي الفضيلة مع إمكان تخصيص النفي بالإمام والمنفرد أو بالصلاة السرية كما ذهب إليه مالك ومحمد من أصحابنا. وبهذا المذهب يجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب، والله أعلم بالصواب. إذ روى ابن حبان أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر المؤتمين بقراءة الفاتحة، فيحمل على الصلاة السرية جمعا بين الأدلة وبين السنتين، وبين السنتين المصير إلى قول الصحابة، أي عند من يوجب تقليد الصحابة، فقدم على القياس مطلقا كما قال فخر الإسلام، وفيما لا يدرك بالقياس كما قال الكرخي، وأما فيما يدرك به فهو مقدم على قول الصحابي. وعند الشافعي يصار إلى القياس مطلقا، أو القياس أي إن لم يوجد قول الصحابي فالمصير إلى القياس على حسب اختلاف العلماء، فيتحرى فيهما حتى يظهر وجه أولوية أحدهما. مثاله ما روى النعمان بن بشير أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين بركوع وسجدتين، وفي رواية بركوعين وسجدتين، أي في كل ركعة مع ما روت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاها ركعتين بأربع ركعات وأربع سجدات. فيتعارضان فيصار إلى القياس، وهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات، مع أنه روى ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس وخمس ركوعات وأربع أذن وخم أربع ركوعات وخمس ركوعات، على أن صلاة الكسوف لم تقع متعددة في زمنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبطل قول الرهاوي. والحق أنه ليس من التعارض في شيء لإمكان التوفيق، لكن معلوميته على سبيل الفرض، ثم عند العجز عن المصير إلى دليل آخر يجب تقارير الأصول. وهو العمل بالأصل وإبقاء كل واحد من الأمور التي وقع فيها التعارض على ما كان في الأصل، كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل فيه. أما تعارض الدلائل فكما روى جابر أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سئل أيتوضأ بماء أفضلت الحمر، أو كما قال، قال نعم، أو بما أفضلت الحمر ويقال نعم أو كما قال. وروى أنس أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، وهذا يدل على نجاسة سؤره. والحديثان ذكرهما البيهقي في الأخبار التي تعارضت في السؤر، لكن فيه بحثا، فإن خبر جابر صريح في الطهارة، وخبر أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه دلالة، وهي لا تقاوم الصريح، فالأولى أن يمثل بحديث جابر المتفق على صحته أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، مع ما أخرجه أبو داود عن غالب بن جر قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكرت له القصة، فقال عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أطعم أهلك من سمين حمرك، فوقع الاشتباه في لحمه، فيلزم منه الاشتباه في سؤره لأنه متولد منه، لكن فيه أيضا أنه لما رجح حرمة لحمه فكان ينبغي أن يقال بنجاسة سؤره، ولعله منعهم عن ذلك طهارة عرقه. وإذا ثبت أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ركبه عريانا وسيأتي تحقيقه. أتابع. وأما تعارض أقوال الصحابة فكما قال ابن عمر سؤر الحمار نجس، وكان ابن عباس يقول الحمار يعلف القط والتبن فسؤره طاهر، وفيه أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة وغيره، وهو على الأصل من أن لعابه مستجلب من لحم النجس، وأثر ابن عباس لم يحفظه له سند. وأما تعارض الأقيسة فيه فإنه لم يكن إلحاقه بالعرق لعلة الضرورة حتى يكون طاهرا، لأن الضرورة في العرق أكثر، ولم يكن إلحاقه للبن بجامع التولد من اللحم ليكون نجسا لوجود أصل الضرورة في السؤر دون اللبن. وكذا لا يمكن إلحاقه بسؤر الكلب بجامع حرمة اللحم ليكون نجسا لوجود الضرورة في الحمار لكونه مربوطا في الدور، والكلب ليس كذلك، ولا يمكن إلحاقه بسؤر الهرة بجامع الطواف ليكون طاهرا، لأن الضرورة في الهرة أكثر لدخولها المضائق التي لا يدخلها الحمار. فعند العجز عن الترجيح بأحد الأدلة وجب المصير إلى تقارير الأصل وهو طهارة الماء وحدث المتوضئ، فلا ينجس ماء أصابه ولا يرفع الحدث باستعماله، ولكن اختلفوا فيما وقع فيه الشك من الماء، أهو وصف الطهارة أو وصف الطهورية؟ فقيل بالأول وهو ضعيف، وقيل بالثاني وهو صحيح. ولهذا لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه بعدما توضأ به، ولو كان الشك في طهارته لوجب غسل رأسه بعدما توضأ به. هكذا قالوا. وقيل فيه نظر، فإن الغسل لا يجب مع الشك في النجاسة فضلا عن الشك في الطهارة، والرأس طاهر بيقين فلا يتنجس بالشك، إذ اليقين لا يزول بالشك، فلا يجب غسله، لأن وجوب غسله إنما يثبت بيقين النجاسة، فوجب استعماله وضم التيمم إليه احتياطا، فحكمه ليس بمجهول كما فهم الإمام أبو طاهر من تسمية سؤر الحمار مشكوكا ومشكلا، لأن الشك ليس من أحكام الشرع، بل حكمه معلوم وهو وجوب الاستعمال وانتفاء النجاسة عنه وضم التيمم إليه. وبين القياسين أي وحكم التعارض إذا وقع بين قياسين أنه إن أمكن ترجيح أحدهما عمل به، أي بأحدهما المرجح منهما، كقولنا في مسح الرأس أنه مسح، فلا يسن تكرارها كمسح الخف والتيمم ومسح الجبيرة. في الحاشية: واحد ساقط في ميم، أتابع: فإنه يكون بوصف الكثرة أثبت وأولى من قول الشافعي أنه ركن فيسن تكراره كالغسل، وإلا أي وإن لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه، لأن أحد القياسين حق عند الله سبحانه وتعالى يقينا، وكل واحد منهما حجة في حق العمل أصاب المجتهد أو أخطأ، ولا يتساقطان بالتعارض، لأنه لم يبق بعد القياس دليل شرعي يصار إليه. وعند العجز عن المصير إلى دليل يجب تقرير الأصول، وهو إبقاء ما كان على ما كان، وقد قال عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. فشهادة القلب مرجحة لحكم الرب عز وجل، فاندفع كلام ابن الملك فيضطر العمل باستصحاب الحال الذي ليس هو بدليل، فإن لقلب المؤمن نورا به ما يدرك به ما هو باطن بلا دليل عليه ظاهرا، كما يدل عليه قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وعند الشافعي يعمل بأيهما شاء شهد بذلك قلبه أو لم يشهد به، ولهذا صار له في مسألة قولان أو أقوال. وأما الروايتان اللتان روينا عن أئمتنا في مسألة واحدة فإنما كانتا في وقتين، فإحداهما صحيحة والأخرى فاسدة، ولكن لم تعرف الأخيرة منهما، كذا ذكره ابن الملك. وفيه بحث، فإن القلب قد تنقلب كما في مسألة التحري إلى جهة القبلة. فالأظهر أن اختلاف أقوال الأئمة محمول على اختلاف انقلاب الحال عند النظر في الأدلة، وبه اندفع قول الرهاوي: وإذا عمل بأحد القياسين، وإذا نستطيع أن نقول أيضا وإذا عمل بأحد القياسين لم يجز له أن يتركه ويعمل بالآخر إلا ويعمل بالآخر إلا بدليل فوق التحري بأن ثبت نص بخلاف ذلك القياس، لأنه لما ثبت نص بخلافه ظهر خطأه حيث اجتهد في المنصوص عليه، كما لا يجوز نقض حكم مضى بالاجتهاد باجتهاد مثله لرجحان الأول بواسطة العمل به. انتهى. ولا يخفى أن بعد وجود النص تخرج المسألة عما نحن فيه، فلا يبعد أن يعمل بأحدهما في حادثة وبالأخرى في أخرى. نعم، إذا تأيد أحدهما بنفوذ القضاء به لا يكون له أن يصير إلى الآخر إلا بدليل هو أقوى من الأول. فتأمل في الحاشية واحد شرح المنار لابن ملك، أتابع: وجوه التخلص عن المعارضة. ثم التخلص عن المعارضة: واحد، قد يكون من قبل الحجة بأن لا يستويان، كقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكره، لا يعارضه حديث قضاء النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشاهد ويمين، لأن الأول حديث مشهور والثاني خبر الواحد. اثنان، وقد يكون من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم العقبة، كآيتي اليمين في سورة البقرة والمائدة، فإن التي في البقرة وهو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. توجب المؤاخذة بكل يمين مكسوبة بالقلب أي مقصودة، فتتحقق المؤاخذة في الغموس. والآية التي في المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، تقتضي ألا تتحقق المؤاخذة في الغموس، لأن الأيمان على نوعين: واحد، منعقدة فيها مؤاخذة، اثنان، ولغو لا مؤاخذة فيها، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.